في المدينة المنورة وفي طريقها وهي مهاجرة لزيارة أخيها الرضا عليه السلام، وفي حلولها في أرض قم، كلها دروس وعظات وعبر. وينبغي أن نتعرض إلى هذه الحياة المباركة من خلال الأمور التالية. أولاً، لا شك أن لهذه السيدة الجليلة المدفونة بأرض قم المقدسة دوراً بارزاً في هذه السنين، في عقدين أو أكثر من ذلك، باعتبار أن هذه السيدة الجليلة كان عمرها على ما نقلها كثير من المحدثين، وسمعت بالمباشرة من المرجع الدين الأعلى السيد شهاب الدين المرعشي أن عمرها كان عبارة عن 28 سنة، وهذه السنين من العمر كانت سنين مباركات في الواقع، وسيتضح من خلال الإشارات والعبارات الموجزات هذه الحقيقة. أولا، ينبغي أن نتعرف على هذه الأمور التي تشير إلى منزلتها ومقامها ودرجتها عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة الميامين عليهم السلام. أولا، عظم شأنها ومنزلتها. لا شك أنه ورد في زيارتها عن إمامنا الرضا عليه السلام كما أورد الشيخ المجلسي في بحاره هذا النص في المزار: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. وسيتضح هذا الشأن من خلال هذه الأبحاث إن شاء الله تبارك وتعالى. كان لنا أن نتوجه إلى العلة أولا وقبل كل شيء، قبل عرض هذه المقامات وهذه المنازل والمراتب لهذه السيدة الجليلة العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة عليها السلام، المسمات بالمعصومة في عهد المعصومين عليهم السلام كما ورد في بعض الكتب التاريخية. ولعل من المناسب أن نتعرض إلى هذا الأمر إن كان هناك وقت يسع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، أن العلة في خروجها من المدينة كما ينبغي أن نبين بأنها قد ولدت في المدينة المنورة، وكانت ولادتها على مختلف الآراء قبل سنة 179، هل في هذه السنوات أو بعدها، كيفما كان في هذه السنوات في 179 أو ما بعده بقليل كما روى بعض المحدثين والمؤرخين، كانت ولادتها في هذه السنوات في المدينة المنورة، وتوفيت كما سيتضح سبب الوفاة من باب الإمكان الذي نتعرض له، يعني يمكن أن يكون ختام حياتها كانت مسمومة صلوات الله وسلامه عليها سنة 201 في بلدة قم المقدسة إن شاء الله نتعرض إلى هذا البحث. أما علة خروجها من المدينة المنورة وهي قاصدة أرض خراسان في حسب الواقع، وكان الهدف لقيا أخيها الإمام المعصوم الحسن ابن محمد القمي، قال: أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة 200 من الهجرة، خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 200، فلما وصلت إلى ساوة مرضت سلام الله عليها، فسألت كم بينها وبين قوم؟ قالوا 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها، فحملوها إلى قوم وأنزلوها في بيت موسى بن خزرج ابن سعد الأشعري. وقال في أصح الروايات، ينبغي الالتفات إلى هذه الجوانب لأن معرفة هذه السيدة الطيبة الطاهرة صلوات الله عليها له مدخلية، هذه المعرفة لها مدخلية في الكشف عن كثير من المعارف والتوجه إلى كثير من الحقائق في حياة أبناء المعصومين سلام الله عليهم. في أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم، وكان يسكن في قم مجموعة كبيرة وطائفة معروفة من اليمن هاجرت بسبب ولائها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وكانت في تلك السنوات المحاربة والمطاردة لكل من يسمى بشيعي علي عليه السلام. فخرجت هذه الأسرة الطيبة الأشعرية، خرجت من اليمن متوجهة في إلى قوم وإلى أقاصي إيران، فسكنت وتوطنت في أرض قوم المقدسة. وكان زعيم هذه الأسرة هو موسى ابن الخزرج الأشعري، وهو الرجل الذي لما سمع بمقدم هذه السيدة العلوية الطاهرة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليهم، توجه إلى مع عشيرته ومع نسائه إلى بلدة ساوة، فتقدمهم فوصل إليها، ثم أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله. وسنشير إن شاء الله تعالى إن كان هناك وقت إلى الدار التي سكنت فيها السيدة الجليلة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، وبقيت في هذه الدار المباركة والتي يقصدها كثير من محبي أهل البيت عليهم السلام، وحتى هذه الساعة بقي 16 يوما أو أكثر من ذلك حتى توفيت صلوات الله عليها على أثر كما يحتمل تاريخيا، وسنشير إليه في الختام إن شاء الله، على أثر دس السم إليها، باعتبار أن القوافل التي خرجت من المدينة للقاء وزيارة الإمام الرضا عليه السلام كانت مستهدفة من قبل المأمون ووكلائه وأعيانه وعيونه في المدن والبلاد. فأكثر القوافل التي كانت قاصدة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام استهدفها المأمون بالقتل والفتك والسم وما إلى ذلك، سيتضح إن شاء الله في ختام البحث بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الهدف من خروج هذه السيدة فاطمة عليها السلام من المدينة المنورة باتجاه خراسان، الهدف والمقصد الأصلي هو أرض خراسان، كان هو لقاء الإمام الرضا والوصول إليه صلوات الله وسلامه عليه، كما نقل الشيخ الحسن بن محمد القمي صاحب تاريخ قم هذا المعنى. خرجت فاطمة أخته تقصده في 200. إذن هنا مجموعة من الأبحاث الهامة في هذا الجانب نتعرض لها. من الجوانب المهمة التي ينبغي التعرض لها هو أن معرفتها غاية للمحبين، لمحبي أهل البيت عليهم السلام، وطريق لمعرفة المعصومين. قال الإمام الرضا عليه السلام كما ورد في الزيارة، والتي سنشير إليها، وهي من الزيارات الهامة التي ذكرها الشيخ المجلسي عن الزيارات، كتب الزيارات المذكورة في البحار وغير البحار. قال الإمام عليه السلام: وألا يسلبنا معرفتكم، إنه ولي قدير. المعرفة هنا ينبغي الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أن المعرفة معرفة أهل البيت عليهم السلام، التي هي معرفة رسول الله، ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله معرفة الله، لأن رسول الله هو سفير الله إلى خلقه، ولأنه نوره في ظلمات الأرض، فمعرفتهم معرفة الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة قابلة للسلب وقابلة للرسوخ في القلب، فينبغي للداعي كما يشير الإمام عليه السلام أن يدعو بهذا الدعاء لما يقف إلى جوار هذه السيدة في زيارتها، يقول: وألا يسلبنا معرفتكم، فإن المعرفة قابلة للسلب فيما إذا زاغ القلب، وفيما إذا توجه إلى غير ناحيتهم وناحية رسول الله، وبالتالي التوجه والقصد إلى الله تبارك وتعالى، فهم الوسيلة التي أمرنا من قبل الله عز وجل أن نبتغيها، وابتغوا إليه الوسيلة، فهم الوسيلة بلا أدنى شك لمن تأمل في كتاب الله وطالع الآيات بإمعان وتدبر وتأمل، وأيضا ضم إلى ذلك الروايات الواردة عن رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن من هنا الإمام عليه السلام في مقطع هذه الزيارة يقول: وألا يسلبنا معرفتكم، إنه ولي قدير. اللهم، وفي مقطع آخر من الزيارة الشريفة على لسان المعصوم: اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينبغي أن أشير إلى أن الملا صدرة، وهو الفيلسوف الإسلامي الكبير، وكان من العظماء الذي كان بحق من أكابر علماء الفلسفة والحكمة المتعالية، هذا الرجل ينقل عنه كما نقل الشيخ القمي في سفينة البحار، بأن قبر هذه السيدة، ضريحها المبارك، ملاذ الحكماء والعارفين. ومن هنا نعرف معنى فلا تسلب مني ما أنا فيه، وأن المعرفة المطلوبة هي معرفة أهل البيت عليهم السلام، الموصلة إلى معرفة رسول الله ومعرفة الله تبارك وتعالى. نقل بأن هكذا يقول: رأيت على هامش الأسفار بخط شيخنا الأجل العالم المحدث الحاج ميرزا محمد القمي، وهو صاحب كتاب الأربعين الحسينية. الميرزا محمد القمي صاحب كتاب الأربعين الحسينية، غير الشيخ عباس القمي صاحب الكتاب المعروف في كل بيت، وهو مفاتيح الجنان، وغيره من الكتب الرائعة. يقول في فصل اتحاد العاقل والمعقول من كتاب الحكمة المتعالية، نقلا عن الملا صدرة، وهو صدر الدين محمد ابن إبراهيم الشيرازي صاحب كتاب الأسفار، ماذا كتب هناك؟ قال: كنت حين تسويدي هذا المقام، يعني مقام اتحاد العاقل والمعقول، نظرية في الفلسفة مذكورة بشكل مسهب في كتاب الحكمة المتعالية المجلد الرابع، هناك في صفحة 321، بحث مفصل حول اتحاد العاقل والمعقول. شاهدنا هنا يقول: كنت حين تسويدي هذا المقام بكهك وهي من قرى قم. هناك قرية قريبة على قم تسمى قرية كهك. كنت فيها فجئت إلى قم زائرا لبنت موسى بن جعفر فاطمة المعصومة عليها السلام مستمدا منها، وكان يوم جمعة. يعني أنا لما وصلت إلى قم وجئت من هذه القرية متوجها إلى السيدة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، كان اليوم يوم جمعة، فدعوت الله عز وجل بهذه السيدة بضعة الإمام الكاظم صلوات الله عليهما. فلما توسلت بها إلى الله تبارك وتعالى، وكان اليوم يوم جمعة، فانكشف لي هذا الأمر، أي بعض أسرار بحث اتحاد العاقل والمعقول، فانكشف لي هذا الأمر بعون الله تبارك وتعالى. إذن ملاذ العرفاء والحكماء قبر وضريح هذه السيدة الطاهرة صلوات الله عليها، وسنشير أيضا في هذا المجال بعض الإشارات إن شاء الله تعالى. هناك مقام آخر وهو من أهم المقامات الرائعة التي ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتأمل في فصولها. أنا أنقل لكم عن هذا المقام، وهو مقام علمها وإخبارها وكونها محدثة. أولا أنقل بالمباشرة عن سماحة الشيخ بهجت العارف حفظه الله تبارك وتعالى، وهو من العرفاء ومن الحكماء والفقهاء، وأيضا من المعروفين بالزهد والعبادة والتقوى، ولا يخفى على من سكن أو زار أرض قم هذه الشخصية المهمة في عالمنا المعاصر. الشيخ بهجت أنا سمعت منه على أثر اتصال مباشر، نقل هذا النص أنه مجموعة من الشيعة يفدون على بيت الإمام الكاظم عليه السلام. هذه المجموعة كانت تحمل أسئلة، لربما بلغت هذه الأسئلة أكثر من 20 سؤالا في مختلف نواحي الحياة ومختلف مجالاتها. يعني كان في الفقه، في المعارف، في الأصول، في الفروع، مجموعة من الأسئلة. هؤلاء الشيعة وفدوا على الإمام عليه السلام، فكان الإمام عليه السلام في ناحية، وخرجت السيدة المعصومة عليه السلام لهؤلاء فقالت: ما وراءكم؟ فقالوا: مجموعة أسئلة أحببنا أن نسأل. فقالت: سلوا ما بدا لكم. فطرحوا هذه الأسئلة، فكانت تجيب على كل سؤال سؤال، ما من سؤال يسألون هؤلاء إلا والسيدة العلوية فاطمة عليها السلام تجيب على أسئلتهم الجواب التام والإجابة المفيدة. ولما نقل نص الجواب إلى أبيها الكاظم صلوات الله وسلامه عليه صدقها وقال: هذا النص أنا أنقله قول الإمام الكاظم عليه السلام على لسان الشيخ بهجت حفظه الله. فقال الإمام الكاظم عليه السلام لما نقل له نص جواب السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، قال: فداها أبوها حكمت بحكم الله، فداها أبوها حكمت بحكم الله. وهذه كلمة عالية المضامين لمن هو يتأمل في كلام المعصومين عليهم السلام، يجد بأن هذه التفدية من الإمام المعصوم لهذه السيدة كاشف عن مقاماتها ومنزلتها وعفتها وسدادها ونبلها وعلمها، وأنها كانت عالمة عارفة بأحكام الله تبارك وتعالى، كيف لا؟ وهي ابنة الإمام موسى بن جعفر، وهي أخت الإمام الرضا، وعمة الإمام الجواد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أولا. وأيضا ورد في طريق حديث الغدير، هذه من جهة العلم، علمها وإخبارها وتحديثها، وقع اسمها الشريف في السلسلة الفاطمية التي نقلت، هذه السلسلة نقلت حديث الغدير المعروف، وهو من الأحاديث العالية التي نصت على أن علي عليه السلام هو المعين من قبل المصطفى صلى الله عليه وآله، ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن هذا النص ورد في طريقه السيدة فاطمة عليها السلام، وهي تنقل عن الفاطميات إلى فاطمة بنت رسول الله وبضعته صلوات الله عليهم أجمعين. النص من كنت مولاه كما أشرت فعلي مولاه، أو فهذا علي مولاه، نقله الشيخ البحراني في عوالم العلوم، وبالخصوص في عوالم الإمام الكاظم عليه السلام. وأيضا وقع في طريق هذا النص المعروف اسمها الشريف عن فاطمة بنت موسى بن جعفر بطريقها عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا. هذا النص من المتسالم نقله في طرق أهل السنة أيضا، وقد أورده الزمخشري في كتابه المعروف في تفسيره الكشاف بسند آخر وتفصيل أكثر في المجلد الرابع، هناك في تفسير آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فتدبر جيدا في هذا النص: ألا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا من مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا من مات على حب آل محمد مات مستكمل الإيمان، ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا من مات على حب آل محمد زفته الملائكة إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. النص أورده الزمخشري بطرقه وأسانيده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النص أيضا على لسان فاطمة المعصومة سلام الله عليها. وهناك أيضا مقام آخر ينبغي أن نتوجه إليه، وهو مقام الشفاعة، وهو مقام عظيم لمولاتنا كريمة آل علي صلوات الله عليهم. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام كما روى هذا النص الشيخ المجلسي في بحاره المجلد 60: ألا إن قم الكوفة الصغيرة، ألا إن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قم تقبض فيها امرأة. الإمام الصادق يخبر قبل ولادتها: تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، تدخل بشفاعتي شيعتي، تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم. لها هذا المقام، وهو مقام عظيم إذا كانت الشفاعة للعلماء، إذا كانت الشفاعة للشهداء كما في الروايات الكثيرة، وقد دخرت هذه الشفاعة لرسول الله لمن عصى وأذنب ويكون بين يدي الله مشفوعا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر مفروغ من ثبوته في روايات المصطفى، في الروايات المروية عن المصطفى وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا المقام ثابت، أن الشفاعة للعلماء، أن الشفاعة للأنبياء، فإذا كانت وكذلك للشهداء، فكيف لا تكون هذه المنزلة لابنة الكاظم عليهما السلام، لهذه المرأة العالمة المحدثة العارفة التي يقصدها جهابذة العلماء، فحول هذه الأمة يقصدونها للزيارة لكونها بابا من الأبواب الموصلة إلى معرفتهم وإلى معرفة رسول الله وإلى معرفة الله تبارك وتعالى. هذا أيضا من الأبحاث التي ينبغي أن نتعرض لها. وهناك بحث في مقام بلدتها ومستقر رحالها، وهي قم المقدسة. فكانت هذه البلدة في من عهدها صلوات الله عليها مأوى المؤمنين كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا ورد عن مولانا الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: قم عش آل محمد صلى الله عليه وآله ومأوى شيعتهم. هناك بيان لطيف في شرح هذه العبارة، وهي كلمة الإمام الكاظم عليه السلام: قم عش آل محمد. لماذا عبر عن قم هذه البلدة الطيبة الطاهرة بالميامين بها صلوات الله عليها، بالمحدثين، بالكبار، بالعلماء، بالمراجع؟ فهي عش بهذا اللحاظ. أولا، ماذا يقصد وماذا يراد من العش؟ العش في اللغة هو المكان الذي تصنعه الطيور كما هو معلوم، فتضع فيه البيض ليفقس عن أفراخ صغار، تظل ترعاهم وتزقهم الطعام حتى يكبروا، وعندها تستطيع الأفراخ الطيران والتحليق في الجو. نتأمل في هذا المعنى، وهو معنى لطيف في الحقيقة ذكره بعض الفضلاء. كذلك قم بالنسبة لآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، فهي المكان الذي كان ولا يزال يحتضن شيعة أهل البيت عليهم السلام، يزقهم العلم الصحيح، لأنها كما تعلمون هي واقعا ينشأ منها العلم ويشع وينطلق إلى كل أجواء العالم، فيتربون فيها على تعاليم أهل البيت عليهم السلام، يترعرعون على هذه التعاليم حتى يتخرجوا من هذه المدرسة المقدسة. عندها ينتشرون في أنحاء الأرض أرجائها، يبثون ما تعلموه من علوم آل محمد صلى الله عليه أجمعين وينشرونها. ومن هنا تخرج الكثير الكثير من العلماء والمحدثين. فكانت قم حقيقة عشا ومأوى، وما تزال لهذه البذور الطيبة. فلعل هذا هو الوجه في التسمية بعش آل محمد صلاة الله عليهم، فكانت السيدة فاطمة سيدة هذا العش وراعيته والقائمة عليه والمأوى والملاذ فيه. إذن إلى هنا اتضح أيضا هذا المقام. وهناك أيضا في وجه ينبغي أن نتعرض بشكل مختصر إلى وجه تسمية قم بقم. هناك آراء كثيرة في هذا المجال، حتى أن البعض يروي بأن قم إنما هذه التسمية موجودة من قديم الأيام والأزمنة، قديم جدا. ولكن الوارد أيضا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن إنما سمي قم، سميت قم بقم لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. إذن هؤلاء سموا، أو هذه البلدة سميت بقم لأجل قيامهم مع صاحب الحق الموعود والإمام المنتظر فيقيمون معه الحق. وهكذا هناك روايات أخرى، المجال لا يسع لذكر هذه الوجوه في التسمية. وهناك رأي بأن لنا حرما قول للمعصوم سلام الله عليه بأن لله حرما وهو مكة، وأن لرسول الله حرما وهو المدينة، وأن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وأن لنا حرما وأهل البيت وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. كيفما كان هذا النص وغيره يؤكد لنا هذا المعنى. هناك إشارة ينبغي أن نذكرها بأن الشيخ البحراني في عوالم العلوم ذكر مطلبا مهما، بأن هذا القابر وهذا الضريح المبارك في الحقيقة كان عبارة عن قبتين متصلتين، هذا في العهد القديم كان هناك قبتان، وتحت كل قبة مجموعة من العلويين ومن السادة الميامين. هناك القبة الأولى فيها قبر السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر، وقبر أم محمد بنت موسى أخت محمد ابن موسى، وقبر أم إسحاق جارية محمد ابن موسى. هذه القبة الأولى تشتمل على ثلاثة من هذه النساء. وأيضا القبة الثانية فيها قبر أم حبيب جارية أبي علي محمد بن أحمد بن موسى ابن محمد بن الرضا عليهم السلام، وهي أم كلثوم بنت محمد، وأيضا قبر أم القاسم بنت علي الكوكبي، وقبر ميمونة بنت موسى أخت محمد بن موسى أولاد المبرقع من أولاد الإمام الجواد عليه السلام، أو الذين ينتهون إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، أو الإمام موسى عليه السلام الذي هو ينتهي إلى أولاد موسى ابن محمد الجواد ابن الرضا. فإذا هؤلاء في الحقيقة كلهم من هذه الأسرة الزاكية، وكانت هنا قبتان، ولكن يظهر على أثر التطور العمراني والتجديد البنائي لهذا الضريح ولهذا المرقد الطاهر أصبحت ذات قبة واحدة تضم هذه الأجساد. كثير من الزوار لما يزورون السيدة الطاهرة يتصورون أن هذا القبر هو مخصوص فقط بالسيدة فاطمة عليه السلام، لا، فيه أيضا من بنات وحفيدات الإمام الرضا، بنات المبرقع ابن الإمام الجواد عليهم السلام. هذا أيضا مطلب. فيما يتعلق بزيارتها، هناك ضمانة من المعصومين عليهم السلام، لأنهم إنما يتحدثون عن رسول الله كما نعلم، يعني إذا قال الإمام الرضا قال عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الاعتقاد الحق بأن كلامهم إنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أكد المعصومون عليهم السلام حول زيارة السيدة المعصومة، كما ذكرت أن هناك نصا عن الإمام الصادق عليه السلام بأن لنا حرما وهو بلدة قوم، وستدفن فيه امرأة وفيها امرأة من ولدي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. الشيخ ابن قولوي صاحب كامل الزيارات، وهو من الكتب العظيمة والمعتبرة، وأيضا ثواب الأعمال عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق على الله مقامه، مجالس المؤمنين، ينابيع المودة، تاريخ الإسلام، جملة من الكتب الآن بين يدينا كلها نقلت أهمية زيارتها، وأن زيارتها تعادل وتعدل الدخول إلى الجنة. وليس ببعيد لمن كان له هذا المقام السامي من العلم والنبل والعفاف والجهاد والتضحية والسداد، وهي ابنة المعصوم وتلميذته، وأخت المعصوم وتلميذة المعصوم أخيها، وأيضا هي عمة الإمام الجواد المعصوم سلام الله عليهم أجمعين. هذا المقام ليس ببعيد، لأنه الآن إذا أنت زرت مؤمنا لوجه الله لك من الثواب ما لك، وأن من أكرم مؤمنا فقد أكرم الحق تبارك وتعالى، ومن زار مؤمنا فقد زار الله تبارك وتعالى، يعني بمنزلة من زار الحق تبارك وتعالى، أي قصده إلى بيته الحرام مثلا. هذه الروايات وأشباهها ونظائرها كثيرة تدل على أن زيارة هذه السيدة ليس بالغريب وليس بالعجيب على مقامها. ابن قولويه وهو صاحب كتاب كامل الزيارات ينقل بسنده: حدثني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابويه عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن سعد بن سعد، وسند كما ترون سند معتبر ومهم. قال سعد بن سعد: سألت أبا الحسن الرضا، وهو من الأسانيد المعتبرة، يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة ابنة موسى عليهم السلام، فقال: من زارها فله الجنة. وأيضا ابن قولويه يورد في كامل الزيارات عن الإمام الرضا، عن ابن الرضا وهو الجواد صلوات الله عليه، قال: من زار قبر عمتي بقوم فله الجنة. وهناك كرامة خالدة أود أن أذكرها عن العالم الكبير السيد محمود المرعشي على الله مقامه، والد المرجع الدين الأعلى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سرهما. هذا السيد ينقل: كان كثيرا ما يتوسل بالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ليبين له موضع قبر الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام. كما تعلمون أنها أوصت كما في كثير من المرويات وكثير من الكتب الروائية حتى في البخاري وغير البخاري أنها أوصت أن تدفن ليلا، فلم يعرف قبر فاطمة الزهراء عليه السلام حتى هذه الساعة. فهذا الرجل المرعشي الكبير كان يدعو ليتعرف على قبرها حتى يزور ذلك القبر ويكون إلى جوار بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله، وبعد توسلات كثيرة تلقى الجواب منهم صلوات الله عليهم ألا تطلب منا هذا الشيء، فإنه ليس من المقدر أن يظهر قبرها المخفي باعتبار وصيتها صلوات الله عليها، ولكن لأجل أن لا تحرم الشيعة والمحبون منهم من فيض زيارة قبرها، عليكم بزيارة كريمة أهل البيت. فاستفسر السيد، قال: من هي كريمة أهل البيت؟ وين هذه؟ من هي؟ أجابوه: فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام المدفونة بقوم المقدسة. إذن إلى هنا اتضح من هذه البيانات وهذه الكلمات هذه المنزلة الرائعة. يبقى أن أشير إلى مسألة الكرامات التي وقعت. هناك سجل لمن وفق إلى زيارة السيدة المعصومة أو يوثق، يذهب إلى هناك مكان مخصوص لبيان ذلك الأمر وهو الكرامات، في سجل كبير ضبطت فيه الكرامات المفصلة التي كانت إلى جوار هذه السيدة وبركة التوسل، وأيضا كرامات أخرى تنقل. وأنا سمعت بالمباشرة من سماحة الشيخ بهجت نقل أن هناك امرأة عراقية مبعدة عن الأوطان مهجرة، هذه المرأة كانت مصابة بمرض خطير في المخ، فتوسلت بالإمام الرضا عليه السلام لشفائها لغرض أن يكون الوسيلة لها إلى الله عز وجل، كما أشرت بأن قصد الأئمة والتوجه إليهم باعتبارهم الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، كما كان ذلك الرجل الأعمى الذي قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يشفى من هذا المرض فدعا له النبي، قصد النبي، هذا مروي في كل الكتب وخصوصا كتب أهل السنة موجود هذا المعنى، فتوسل له النبي وشفي. فهذه المرأة لما قصدت ولد المصطفى ابن النبي صلى الله عليه وآله، فكانت من شدة التوسل أنها غفيت، يعني نامت قليلا، ثم رأت السيدة المعصومة عليه السلام فقالت لها: أذن من الله عز وجل لكم بالشفاء. فقامت وهي معافاة مشافات متوجهة إلى الطبيب المتخصص، فقال: لم يكن هناك أثر ولا عين للمرض. وأيضا هناك قصة في كراماتها صلوات الله عليها مشهورة لدى القميين، بأن تعلمون أن القاصدين لزيارتها صلوات الله عليها كثر يأتون من كل النواحي والأطراف، من كل أصقاع هذه الأرض، من أوروبا، من إفريقيا وآسيا والمناطق القريبة على إيران، يزورون السيدة المعصومة، فكانوا إذا زاروا الرضا عطفوا بزيارتهم نحو أخت الرضا عليهم السلام. فكثرت الزوار، بعض الأحايين يتواجد بعض الناس الذين لم يتمسكوا بعراهم وهم قليل والحمد لله رب العالمين. هناك امرأة، هذه كانت امرأة غير مستقيمة في خلقها، كانت لما دخلت وإذا بها قد التصقت يداها بالضريح، وهذه قصة معروفة مشهورة في زمان المرجع الدين الأعلى آية الله السيد محمد الحجة اللي متوفي قبل حوالي 50 عاما أو ما يقرب من ذلك، فقد التصقت يداها، كلما أراد أن يخرج يدها من الضريح فما استطاعوا. والسبب، لأنه أرادوا أن يتعرفوا على هذا السبب، فعرفوا بأنها كانت تريد الإغراء ببعض البنات الزائرات، فأرادت أن تهتك هذه الحرمة، حرمة المكان وصاحبة المكان. كان عاقبتها أن ألصقت اليد بشباك الضريح، فماذا يصنعون؟ لجأوا إلى هذا المرجع وهو السيد المرجع آية الله العظمى محمد الحجة، فأخبروه بذلك الخبر، فأمرهم بوضع شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام في الماء ثم يصب على يدي تلك المرأة، فانفكت. وضعوا فعلا، صنعوا ما أمرهم، صبوا ذلك الماء الممزوج بتربة سيد الشهداء عليه السلام على يديها، انفكت عن الضريح، ولكن هذه المرأة لم تتب ففقدت عقلها وكانت معروفة بالمجنونة، إلى أن في يوم من الأيام دهستها سيارة وماتت. كيفما كان، هذه كرامة للسيدة لمن يقصدها ويقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. لا تجد شيعيا على الأرض يقصد الأئمة وأبناء الأئمة إلا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا قصد عليه سائر الشيعة. كيفما كان، هناك مطلب وعدت الإخوة أن أشير إليه، وهو أن هناك احتمال مسمومية السيدة صلوات الله وسلامه عليها، وأنها ما ماتت حتف أنفها وإنما ماتت مسمومة، وهذا الرأي يميل إليه بعض المحللين والمدققين في التاريخ. أساسا هناك قوافل انطلقت، قافلة بقيادة أحمد بن موسى المعروف بشاه شراغ ملك النور، هذا هو مدفون بشيراز، وكان الرجل قد توجه مع قافلة، هكذا يذكر في التاريخ، 3000 من العلويين وقيل أكثر من ذلك، توجه وكان طريقهم إلى شيراز. ولما سمع المأمون بتوجه هذه القافلة أخبر وكيله على شيراز وعامله على شيراز المسمى بقتلغ خان، أخبره بأنه صد هذه القافلة وإذا امتنعت فحينئذ قاتلها واقتل من فيها. بالفعل هذا قتلغ خان منعهم من المسير إلى خراسان، فوقعت المعركة واستشهد أخو الإمام أحمد ابن موسى عليهما السلام، هو وأخوه محمد العابد، والآن لهم قبر يزار وضريح مبارك تقصده الألوف والملايين من المحبين لأهل البيت. وأيضا شرطة المأمون قتلوا هارون ابن موسى أخ الرضا، حيث كان في هذه القافلة اللي كانت تقصد خراسان وكانت تضم 22 علويا وعلى رأسها السيدة فاطمة أخت الرضا عليهم السلام، فأرسل المأمون إلى هذه القافلة فقتل وشرد كل من فيها وجرح هارون أخو الإمام الرضا عليه السلام، وكان في بيت يداوون، وبينما هو في تلك الحالة يتناول بعض الطعام دخلوا عليه هؤلاء عيون المأمون شرطة المأمون فقتلوه. وأما زعيمة القافلة، لأن هذه القافلة اللي دخلت إلى ساوة وجاءت من أرض المدينة، يقينا أن المعصوم عليه السلام دخلت ساوة للاستراحة ثم انتقلت إلى قم وقبرها في قم يقينا. وأما زعيمة القافلة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، فيقال إنها هي الأخرى قد دس إليها السم في ساوة، ثم لما جاءها زعيم الأشعرية وكان بقوم موسى بن خزرج وأخذها إلى قم، لأن هي التي طلبت كم بين ساوة وقم، فقالوا لها فراسخ، فقالت إذن خذوني إليها، فكانت في شدة ما عليها من السم لم تلبث إلا أياما قليلة واستشهدت في البيت المعروف الآن ببيت النور، يعني معروف بين الناس بأنه بيت النور، وهو دار موسى بن خزرج، وهو معروف الآن في قم إلى قريب قبرها صلوات الله عليها في شارع معروف هنا بقم، وهو شارع عمار بن ياسر، والميدان يسمى بميدان مير. هذا البيت هو بيت الرحمة وبيت النور والبركة، الإنسان إذا قصده هناك يجد أنفاسا طيبة وأنوارا عالية. لماذا؟ لأنه كانت فيه فاطمة 16 يوما إلى أن ماتت، حينما ماتت وهي بتلك الحالة في هذا المكان، ثم نقلت إلى هذا المكان الذي عليه الآن الزيارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
أيها الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي، بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني. عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس طرفي ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس طرفي وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك أجللني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان نحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بحضراتكم. طابت ليلتكم بألف خير ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها المسائية فرافقونا. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:57، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:05. فقه الصلاة يأتيكم عند 1:40. الأخلاق والحياة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 1:49، يليها أيام خالدة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:35. الواحة الأدبية في الساعة 12:41. الوصايا الخالدة في الساعة 12:52. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة عند 12:57. بعد ذلك يأتيكم استفتاءات. من أخلاق الصبطين في الساعة 12:25. أيها الأحبة، نترككم في الساعة 3:35 مع تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، وبعد هذه التلاوة المباركة نستمع إلى أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 3:42. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 3:54. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، في تلاوة القرآن الكريم والاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين إلى تلاوة معطرة من آية الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ محمود علي البنا، وهي من الآية 39 إلى نهاية الآية 41 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو
كذلك الله.